بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري، حيث انتهى بنا الدرس في كتابه جزاء الصيد عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا دكتور سليمان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة. وقالت عائشة رضي الله عنها: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران. قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا الليث قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا قال لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان، فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين، ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين.
ولا تلبسوا القفازين.
نعم، أحسن الله إليكم. قال: تابعه موسى بن عقبة وإسماعيل بن إبراهيم بن عقبة وجويرية وابن إسحاق في النقاب والقفازين. وقال عبيد الله: ولا ورس. وكان يقول: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. وقال مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: لا تتنقب المحرمة. وتابعه ليث بن أبي سليم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقصت برجل محرم ناقته فقتلته، فأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه ولا تقربوه طيبا، فإنه يبعث يهل
فإنه يبعث يهل. هذا الباب أورد فيه الإمام البخاري رحمه الله عددا من الأحاديث، منها حديث عائشة رضي الله عنها، وإن أورده معلقا، وفيه أن المرأة لا تلبس ثوبا فيه ورس أو زعفران، يعني أن فيه طيبة، لأن الطيبة منهي عنه المحرم والمحرمة، وفي هذا يستوي الرجال والنساء ويشتركون في منع مس الطيب أو التطيب في الإحرام. وأورد فيه أيضا أحاديث جاء فيها التصريح بالنهي عن الطيب وأن يتطيب المحرم بعد الإحرام، لكن المحرم لو تطيب قبل الدخول في الإحرام استمر معه الطيب وبقي أثره فيه فإن هذا مما يجوز له، بل يستحب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طيبته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لإحرامه قبل أن يحرم، كما طيبته لحله قبل أن يطوف بالبيت. العلة في النهي عن مس الطيب لأنه يهيج النفس ويدعوها إلى الوقوع والتفكير في معاشرة النساء، كما أنه فيه من الترفيه من الرفاهية ما تبعده عن علة الإحرام، وهو التقرب إلى الله جل وعلا بالطاعة والامتثال والحرص على أداء النسك بعيدا عن شهوات الدنيا، كما أشار في حديث الرجل الذي وقصته ناقته وهو محرم، وكان ذلك في عرفات، فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بجانيه أمرهم أن يغسلوه وأن يكفنوه في إحرامه وأن لا يقربوا منه الطيب وأن لا يخمروا رأسه ولا وجهه، وبين صلى الله عليه وسلم أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني على حال الإحرام، فنهي أن يقرب الطيب منه أو أن يطيب حتى بعد موته ما دام محرما. هذا ما دلت عليه هذه الروايات التي ساقها الإمام البخاري في هذا الباب، حيث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: قوله باب ما ينهى أي عنه من الطيب للمحرم والمحرمة، أي أنهما في ذلك سواء،
يعني الحكم في هذا للرجال وللنساء. نعم،
ولم يختلف العلماء في ذلك،
وما أطبق عليه أهل العلم في هذه المسألة وهي عدم التطيب للمحرم والمحرمة.
قال: وإنما اختلفوا في أشياء هل تعد طيبا أم لا، والحكمة
يعني في بعض الأشياء التي قد يمسها المحرم، لكن هل هي من الطيب أو أنها ليست طيبا، وقد تكون من باب الدواء ومن باب الأمور يعني ما يؤكل من الطعام وإن كان فيه رائحة الطيب. نعم.
قال: والحكمة في منع المحرم من الطيب أنه من دواعي الجماع ومقدماته التي تفسد الإحرام، وبأنه ينافي حال المحرم، فإن المحرم أشعث أغبر،
لأن المحرم ينبغي أن يتجنب الرفاهية، فهو أشعث يعني حال كونه بعيدا عن وسائل الرفاهية، وهو أغبر حيث يتعرض إلى الريح التي تحمل التراب وغيره فتغير من حاله. نعم.
قوله: وقالت عائشة رضي الله عنها.
هذا حديث أورده معلقا، ويذكر الحافظ سنده وأنه موصول، وأن البخاري وصله في غير هذا الباب. نعم.
قالت: لا تلبس المحرمة ثوبا بورس.
لا تلبس.
نعم، أحسن الله إليكم. لا تلبس المحرمة ثوبا بورس أو زعفران،
أي فيه ورس أو زعفران. والورس نوع من الزهر، زهر البنفسجي أو غيره من النباتات التي تحمل الروائح الطيبة والتي تستخدم في الطيب والعطر. نعم.
قال رحمه الله: وصله البيهقي من طريق معاذ.
هذا الحديث يعني كان معلقا ووصله البيهقي عن طريق معاذ. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: المحرمة تلبس من الثياب ما شاءت إلا ثوبا مسه ورس أو زعفران، ولا تبرقع ولا تلثم.
ولا تبرقع يعني لا تلبس البرقع، ولا تلبس ما تتلثم به، لأن في هذا تغطية للوجه، وهي ممنوعة من ذلك حال الإحرام. نعم.
قالت: وتسدل الثوب على وجهها إن شاءت.
وتسدل يعني ترخي الثوب على وجهها إن شاءت، خصوصا إذا مر بها الرجال، كما كان أو كما كنا صلى رضوان الله عليهن يفعل ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أقرهن على هذا. نعم.
قال: وقد تقدم في أوائل الباب أن المرأة كالرجل في منع الطيب إجماعا. قال: وروى أحمد وأبو داود والحاكم أصل حديث الباب إحرامهن عن القفازين.
أصل حديث الباب
من طريق ابن إسحاق.
نعم،
أحسن الله إليكم. قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى النساء في إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس،
أي لا يلبسن القفازين ولا ينتقبن. والقفازان يعني شيء يستر اليدين والكفين، وهذا ممنوع منه النساء في حال الإحرام. والنقاب ما يغطي شيئا من الوجه، فلا تنتقب المرأة. نعم.
وما مس الورس والزعفران من الثياب.
وما مس الورس والزعفران من الثياب، لأن هذا من الطيب. نعم.
ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قام رجل فقال: يا رسول الله، ماذا تأمرنا أن نلبس؟ قال الحديث: وقد تقدم في أوائل الحج مع سائر مباحثه في باب ما يلبس المحرم من الثياب، وزاد فيه هنا: ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، وذكر الاختلاف في رفع هذه الزيادة ووقفها.
يعني هل هذا من المرفوع أو من الموقوف؟ والظاهر أنه من الحديث من المرفوع، يعني من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وسأبين ما في ذلك إن شاء الله تعالى. قوله: تابعه موسى بن عقبة. قال: وصله النسائي من طريق عبد الله بن المبارك عنه عن نافع في آخر الزيادة المذكورة قبل. قوله: وإسماعيل بن إبراهيم، أي ابن عقبة، وهو ابن أخي موسى المذكور قبله،
فرواه متابعا لعمه. نعم.
قال رحمه الله: وقد رويناه من طريقه موصولا في فوائد علي بن محمد المصري من رواية السلفي عن الثقفي عن ابن بشران عنه عن يوسف بن يزيد عن يعقوب بن أبي عباد عن إسماعيل عن نافع به.
يعني هذه طرق أخرى روي بها هذا الحديث. نعم.
قوله
من المتابعات.
قوله: وجويرية، أي ابن أسماء، وصله أبو يعلى عن عبد الله بن محمد بن أسماء عنه عن نافع، وفيه الزيادة. قوله: وابن إسحاق، وصله أحمد وغيره كما تقدم في أول الباب. قوله: في النقاب والقفازين، أي في ذكرهما في الحديث المرفوع. والقفاز بضم القاف وتشديد الفاء وبعد الألف زاي، ما تلبسه المرأة في يدها فيغطي أصابعها وكفيها عند
ما تلبسه المرأة
في يدها فيغطي أصابعها وكفيها عند معاناة الشيء كغزل ونحوه. قال: وهو
الأصل أنها تلبسه عند الشغل كالتي تغزل، وقد يشق عليها يعني شد الخيوط، فتستعين بالقفازين ليسهل لها شد خيوطها في الغزل، ولهذا لا يجوز لها أن تلبسه أثناء الإحرام. نعم.
قال: وهو لليد كالخف للرجل.
كالخف
للرجل.
نعم، كالخف للرجل.
أحسن الله إليكم.
وليس للرجل، لأن الرجل يلبس الخف والمرأة تلبس الخف، لكن الخف خاص بالرجل والقفاز خاص باليد. نعم.
أحسن الله إليكم. وهو لليد كالخف للرجل. والنقاب الخمار الذي يشد على الأنف أو تحت المحاجر، وظاهره اختصاص ذلك بالمرأة، ولكن الرجل في القفاز مثلها لكونه في معنى
ولكن الرجل في القفاز مثل المرأة يعني
لكونه في معنى الخف. فإن كل منهما محيط بجزء من البدن.
نعم، ولذلك منع منه المحرم لأنه من باب لبس المحيط والمخيط. نعم.
وأما النقاب فلا يحرم، وأما النقاب فلا يحرم على الرجل من جهة الإحرام، لأنه لا يحرم عليه تغطية وجهه على الراجح، كما سيأتي الكلام عليه في حديث ابن عباس رضي الله عنهما في هذا الباب.
يعني لو لبس الرجل النقابة لا يمنع من ذلك بخلاف المرأة. نعم.
قوله وقال عبيد الله يعني ابن عمر العمري قال ولا ورس، وكان
ولا ورس. نعم.
وكان يقول لا تتنقب المحرمة ولا تلبس القفازين،
برضو ولا تلبس
القفازين،
ولا تلبس القفازين،
ولا تلبس القفازين. قال يعني أن عبيد الله المذكور خالف المذكورين قبل في رواية هذا الحديث عن نافع، فوافقهم على رفعه إلى قوله زعفران ولا ورس، وفصل بقية الحديث فجعله
وفصل بقية الحديث فجعله
من قول ابن عمر رضي الله عنهما. قال وهذا التعليق عن عبيد الله وصله إسحاق بن راهوية في مسنده عن محمد بن بشر وحماد بن مسعدة وابن خزيمة من طريق بشر المفضل، ثلاثتهم عن عبيد الله بن عمر رضي الله عنهما عن نافع فساق الحديث إلى قوله ولا ورس. قال وكان عبد الله يعني ابن
عمر، يعني هذا هو المرفوع وما عداه موقوف على ابن عمر. نعم.
قال وكان عبد الله يعني ابن عمر يقول ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، ورواه يحيى القطان عند النسائي وحفص بن غياث عند الدارقطني كلاهما عن عبيد الله، فاقتصر على المتفق على رفعه. قوله وقال مالك إلى آخره هو في الموطأ، كما قال والغرض أن مالكا اقتصر على الموقوف فقط، وفي ذلك تقوية لرواية عبيد الله وظاهر الإدراج في رواية غيره
عن الزيادة التي قالها ابن عمر هي في غير الموطأ وفي غير هذه الروايات. نعم.
قال وقد استشكل ابن دقيق العيد الحكم بالإدراج في هذا الحديث لورود النهي عن النقاب والقفاز مفردا، لورود النهي عن النقاب والقفاز مفردا مرفوعا،
نعم، لأنه جاءت بأحاديث مفردة لا تنتخب المرأة ولا تلبس القفازين. نعم. كونه يذكر في هذه الرواية هل هو يعد من الإدراج أو ليس من الإدراج؟ فعند ابن دقيق العيد أنه ليس من الإدراج وإنما هو من جمع الروايات. نعم.
وللابتداء بالنهي عنهما في رواية ابن إسحاق المرفوعة المقدم ذكرها. وقال في الاقتراح دعوى الإدراج في أول المتن ضعيفة.
الاقتراح هو كتاب ابن دقيق العيد. نعم.
وأجيب بأن الثقات إذا اختلفوا وكان مع أحدهم زيادة قدمت، ولا سيما إن كان حافظا، ولا سيما إن كان أحفظ، والأمر هنا كذلك.
ولهذا هنا يعد الحديث ليس من باب الإدراج وإنما هو من باب الزيادة، زيادة الثقات. نعم.
قال رحمه الله والأمر هنا كذلك، فإن عبيد الله بن عمر في نافع أحفظ من جميع من خالفه، وقد فصل المرفوع من الموقوف.
قد فصل المرفوع من الموقوف. حيث قال قال ابن عمر. نعم.
وأما الذي اقتصر على الموقوف فرفعه فقد شذ بذلك وهو ضعيف. وأما الذي ابتدى في المرفوع بالموقوف فإنه من التصرف في الرواية بالمعنى، وكأنه رأى أشياء متعاطفة فقدم وأخر لجواز ذلك عنده، ومع الذي فصل زيادة علم فهو أولى. قال أشار إلى ذلك شيخنا في شرح الترمذي.
يعني الحافظ العراقي، نعم.
قال: وقال الكرماني: فإن قلت فلما قال بلفظ قال، وثانيا بلفظ كان يقول، قلت لعله قال ذلك مرة، وهذا كان يقوله دائما مكررا. والفرق بين المرويين إما من جهة حذف المرأة، وإما من جهة أن الأول بلفظ لا تتنقب من التفعل، والثاني من الافتعال
لا تنتقب، نعم.
وإما من جهة أن الثاني بضم الباء على سبيل النفي،
لا تنتقب،
نعم،
يعني ذكره على سبيل النفي لا على سبيل النهي، نعم.
وإما من جهة أن الثاني بضم الباء على سبيل النفي لا غير، والأول بالضم والكسر نفيا ونهيا،
يعني على سبيل النهي لا تنتقب، وعلى سبيل النفي لا تنتقب، نعم.
انتهى كلامه ولا يخفى تكلفه. قوله: وتابعه ليث بن أبي سليم، أي تابع مالكا في وقفه. وكذا أخرجه ابن أبي شيبة من طريق فضيل بن غزوان عن نافع موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما. ومعنى قوله: ولا تنتقب، أي لا تستر وجهها كما تقدم. واختلف العلماء في ذلك، فمنعه الجمهور وأجازه الحنفية، وهو رواية عند الشافعية والمالكية، ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين.
عيد العبارة هذه.
قال رحمه الله: ولم يختلفوا في منعها من ستر وجهها وكفيها بما سوى النقاب والقفازين.
لم يختلفوا في ستر لها أن تستر وجهها بغير النقاب والقفازين، لكن لو أرسلت على وجهها يعني نقابا، لو أرسلت على وجهها خمارا فلها ذلك، استنادا إلى ما ورد من أن النساء كن إذا مررن بالرجال ترسل إحداهن خمارها على وجهها حتى يتجاوزن الرجال ثم تكشفه، نعم.
قوله: مسه ورس إلى آخره، مفهومه جواز ما ليس فيه ورس ولا زعفران، لكن ألحق العلماء بذلك أنواع الطيب للاشتراك في الحكم،
لأن العبرة بما يشمله الورس والزعفران من الطيب والرائحة، نعم.
قال رحمه الله: واختلفوا في المصبوغ بغير الزعفران والورس، وقد تقدم ذلك. والورس نبات باليمن قاله جماعة، وجزم بذلك ابن العربي وغيره. وقال ابن البيطار في مفرداته: الورس يؤتى به من اليمن والهند والصين، وليس بنبات بل يشبه زهر العصفر،
بل هو يشبه زهر
العصفر.
العصفر، نعم.
ونبته
يعني هو زهر وليس نبات، نعم.
ونبته شيء يشبه البنفسج، ويقال إن الكركم عروقه،
إن الكركم عروقه، نعم.
أحسن الله إليكم.
قوله هذا كله في وصف الورش وتعريف الورش. نعم.
قوله عن منصور هو ابن المعتمر والحكم هو ابن عتيبة. قوله وقصت بفتح القاف والصاد المهملة تقدم تفسيره في باب كفن المحرم.
قوله وقصت
بفتح القاف والصاد المهملة.
الصاد المهملة.
نعم.
وقصت. نعم.
قال تقدم تفسيره في باب كفن المحرم ويأتي في باب المحرم يموت بعرفة. ويأتي في باب المحرم يموت بعرفة بيان اختلاف في هذه اللفظة
بقوله وقصت. نعم.
قال رحمه الله والمراد هنا قوله ولا تقربوه طيبا وهي بتشديد الراء. وسيأتي قريبا بلفظ ولا تحنطوه وهو من الحنوط.
نعم يعني لا تجعلوا له حنوطا.
وهو من الحنوط بالمهملة والنون وهو الطيب الذي يصنع للميت. قال رحمه الله وقوله يبعث ملبيا أي على هيئته التي مات عليها. واستدل بذلك على بقاء إحرامه.
واستدل بذلك. نعم. على بقاء إحرامه. نعم.
صلى الله عليكم. واستدل بذلك على بقاء إحرامه خلافا للمالكية والحنفية. وقد تمسكوا من هذا الحديث بلفظة اختلف في ثبوتها وهي قوله ولا تخمروا وجهه. فقالوا لا يجوز للمحرم تغطية وجهه مع أنهم لا يقولون بظاهر هذا الحديث في من مات محرما. وأما الجمهور فقد أخذوا بظاهر الحديث وقالوا إن في ثبوت ذكر الوجه مقالا.
إن
في ثبوت ذكر الوجه مقالا.
نعم. لأن الأصل تغطية الوجه للمحرم ليست ممنوعة.
وتردد ابن المنذر في صحته. وقال البيهقي ذكر الوجه غريب وهو وهم من بعض رواته. وفي كل ذلك نظر فإن الحديث ظاهره الصحة ولفظه عند مسلم من طريق إسرائيل عن منصور وأبي الزبير كلاهما عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر الحديث. قال وقال منصور ولا تغطوا وجهه. وقال أبو الزبير ولا تكشفوا وجهه. وأخرجه النسائي من طريق عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير بلفظ ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. وأخرجه مسلم
يعني لا تغطوا وجهه ولا رأسه. نعم.
وأخرجه مسلم أيضا من حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير بلفظ ولا يمس طيبا خارج رأسه. قال شعبة ثم حدثني به بعد ذلك فقال خارج رأسه ووجهه. انتهى.
نعم. أي لا تمس الطيبة في وجهه ولا في رأسه. نعم. وهذا من باب النهي عن مس الطيب. وأما تغطية الوجه فكما ذكر أنها جاءت في روايات وقد ضعفها بعض أهل العلم. وأما تغطية الرأس فهذا أيضا مما ينهى عن فعله للمحرم إذا مات. نعم.
قال رحمه الله وهذه الرواية تتعلق بالتطيب لا بالكشف والتغطية. وشعبة أحفظ من كل من روى هذا الحديث فلعل بعض رواته انتقل ذهنه من التطيب إلى التغطية
يعني خلط بينهما. نعم.
وقال أهل الظاهر يجوز للمحرم الحي تغطية وجهه ولا يجوز للمحرم الذي يموت عملا بالظاهر في الموضعين.
أخذوا يعني بظاهر هذا الحديث. نعم.
وقال آخرون هي واقعة عين لا عموم فيها، لأنه علل ذلك بقوله لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا. يبعث يوم القيامة ملبيا
ملبيا
نعم.
ولذلك قالوا إن هذه واقعة عين لا يقاس عليها. نعم.
قال رحمه
وهي
الله
وهي مسألة تغطية الوجه أو تغطية الرأس. نعم.
وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره، فيكون خاصا بذلك الرجل، ولو استمر بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء مناسك.
عيد العبارة.
قال وهذا الأمر لا يتحقق وجوده في غيره، فيكون خاصا بذلك الرجل،
لأنه لم يؤمر بقطع إحرامه. نعم.
ولو استمر بقاؤه على إحرامه لأمر بقضاء مناسكه. وسيأتي ترجمة المصنف بنفي ذلك.
نعم، أنه لو استمر على إحرامه لأمر بإكمال مناسك حجه، وكونه لم يؤمر بذلك دل على أنه خاص به، حيث قال فإنه يبعث ملبيا ولا يقاس غيره من المحرمين أو ممن مات وهو محرم أن يفعل به ذلك. نعم.
قال رحمه الله وقال أبو الحسن بن القصار لو أريد تعميم هذا الحكم في كل محرم لقال فإن المحرم كما جاء أن الشهيد يبعث،
لكنه قال فإنه ولم يقل فإن المحرم، مما يدل على أن هذا خاص به دون غيره من المحرمين. نعم.
كما جاء أن الشهيد يبعث وجرحه يثعب دما،
فهذا حكم عام، لكنه في هذا الحديث كأنه خصه دون غيره ولم يعمم الحكم، ولهذا قالوا هو واقعة عين لا يقاس عليها. نعم.
وأجيب بأن الحديث ظاهر في أن العلة في الأمر المذكور كونه كان في النسك وهي عامة في كل محرم.
هذا مما نازع فيه العلم هذا الرأي، وقالوا بعمومه، ولذلك طردوا الحكم في غيره. نعم. وأنه يشمل كل محرم مات وهو في إحرامه أن يجرى عليه هذا الحكم بأن لا يخمر رأسه ولا يغطى وجهه. نعم.
قال رحمه الله والأصل أن كل ما ثبت لواحد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت لغيره حتى يتضح التخصيص. قال رحمه الله واختلف في الصائم يموت هل يبطل صومه بالموت حتى يجب قضاء صوم ذلك اليوم عنه أو لا يبطل. وقال النووي يتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكون المحرم لا يجوز تغطية وجهه، بل هو صيانة للرأس، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطى رأسه. انتهى. وروى سعيد بن منصور من طريق عطاء قال يغطي المحرم من وجهه ما دون الحاجبين أي من أعلى، وفي رواية ما دون عينيه، وكأنه أراد مزيد الاحتياط لكشف الرأس، والله أعلم.
نعم، يعني الغطاء لا يتعدى العينين أو لا يتعدى الحاجبين حرصا على عدم تغطية الوجه بالنسبة للمحرم، تغطية الرأس بالنسبة للمحرم، حرصا على عدم تغطية الرأس بالنسبة للمحرم. نعم.
قال رحمه الله تكمله كان وقوع المحرم كان وقوع المحرم المذكور عند الصخرات من عرفة. وفي الحديث إطلاق الواقف على الراكب واستحباب دوام التلبية في الإحرام وأنها لا تنقطع بالتوجه لعرفة، وجواز غسل المحرم بالسدر ونحوه مما لا يعد طيبا. وحكى المازني عن الشافعي رحمه الله أنه استدل على جواز قطع سدر الحرم بهذا الحديث لقوله فيه واغسلوه بماء وسدر، والله أعلم. قال تنبيه: لم أقف في شيء من طرق هذا الحديث على تسمية المحرم المذكور، وقد وهم بعض المتأخرين فزعم أن اسمه واقد بن عبد الله، وعزاه لابن قتيبة في ترجمة عمر من كتاب المغازي. وسبب الوهم أن ابن قتيبة لما ذكر ترجمة عمر ذكر أولاده ومنهم عبد الله بن عمر، ثم ذكر أولاد عبد الله بن عمر فذكر فيهم واقد بن عبد الله بن عمر، فقال وقع عن بعيره وهو محرم فهلك. فظن هذا المتأخر أن لواقد بن عبد الله بن عمر صحبة، وأنه صاحب القصة التي وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
وهذا وهم، لأن هذا الولد لم يكن من الصحابة. نعم.
وليس كما ظن، فإن واقدا المذكور لا صحبة له، فإن أمه صفية بنت أبي عبيد إنما تزوجها أبوه في خلافة أبيه عمر رضي الله عنه، واختلف في صحبتها، وذكرها العجلي وغيره في التابعين. ووجدت في الصحابة واقد بن عبد الله، ووجدت في الصحابة واقد بن عبد الله آخر، لكن لم أرى في شيء من الأخبار أنه وقع عن بعيره فهلك، بل ذكر غير واحد منهم ابن سعد أنه مات في خلافة عمر رضي الله عنه.
هذا عبد الله واقد بن عبد الله الذي ذكر في الصحابة.
قال:
فليس هو هذا الذي وقصته ناقته، لأن هذا قتل مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال: فبطل تفسير المبهم بأنه واقد بن عبد الله من كل وجه. قال رحمه الله: باب الاغتسال للمحرم.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.